الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ونحو ذلك. ومثل الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وأصول الحديث وما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع، ويبين درجاتها. ويسمى أيضا مصطلح الحديث. ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره. وتعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة بدراسة حلم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الحديث ودراسة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تخدم هذا الجانب من علم الحديث. وأما صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. والحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين فهو ضعيف. أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيهما العلماء، مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد، مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها. الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر لإضافتها إلى الله تعالى وهو القدوس، وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، لأن إما أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالا أو تقريرات، وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. إذن تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وذلك عند علماء الحديث. وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى، القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام، فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه، مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين وأربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. وهي بهذا المعنى دراية بين الفرض والمباح، وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهي الطريقة. وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها، بل اختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم. والسنة وحي من الله جل وعلا، إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، لا يشترط في قبول الرواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة، لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ في جبل اليمن ودحية الكلب بكتابه إلى هرقل ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة 9 من الهجرة ينادي الناس في موسم الحج أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ. ثانيا، ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور، منها أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه للحكام، بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا. ومنها أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم، بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها 4 من الرجال كما في حد الزنا والقذف، وقد اشترط رجلان كما في القتل عمدا. قلت ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص بإجماع العلماء، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة هي كقول المرضعة في ثبوت الرضاع. قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعدهما إلا بطريق التبعية المحضة. فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان النساء ناقصة عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. انتهى. ثالثا، الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون لهم ببصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل. أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواة كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال من عاصرهم الأمة فيهم ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك، وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم. وأما حديث الأحاد الصحيحة فقد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن، وإلا أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية. ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها أحدا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثا، ولأرسل به على أن يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زمن لا يحتج بخبر الأحاد في العقيدة، ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذ لليمن واليا وداعيا إلى الله الإسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع أحد الناس إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.